قال ابن بطال: وفيه أن أهل الفضل قد يقع بين الكبير منهم وبين زوجته ما طبع عليه البشر من الغضب، وقد يدعوه ذلك إلى الخروج من بيته ولا يعاب عليه. قال: قلت: ويحتمل أن يكون سبب خروج علي خشية أن يبدو منه في حالة الغضب ما لا يليق بجنان فاطمة رضي الله عنها، فحسم مادة الكلام بذلك إلى أن تسكن فورة الغضب من كل منهما، وفيه كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه توجه نحو علي ليترضاه ومسح التراب عن ظهره ليبسطه وداعبه بالكنية المذكورة المأخوذة من حالته، ولم يعاتبه على مغاضبته لابنته مع رفيع منزلتها عنده، فيؤخذ منه استحباب الرفق بالأصهار وترك معاتبتهم إبقاء لمودتهم، لأن العتاب إنما يخشى ممن يخشى منه الحقد لا ممن هو منزه عن ذلك. هذا هو الأصل، أن الإنسان يسعى في إصلاح ذات البين بين الأزواج بدون معاتبة، لكن أحيانا قد يضطر الإنسان إلى شيء من العتاب لا سيما إذا تكرر الخطأ، وإلا فإن الإنسان كما يقول المثل: من دفن دفن جمل، ومن بحث وجد إبرة. ثم إن المرأة حين تأتي إلى بيت أبيها وأمها ربما في حالة الغضب تتحامل على زوجها وترميه كما يقال بكل حجرة ومدرة، ثم بعد ذلك لا هي بالتي تستطيع أن تكذب نفسها ولا هي بالتي تحب البقاء في بيت أبيها. فالإنسان يحاول في إصلاح ذات البين بعدم التنقيب، حتى الإصلاح بين الناس لا تنقب، بعضهم ينقب في كل كلمة، وهذا مما يزيد الشحناء ويزيد البغضاء وربما أدى إلى التنافر لا إلى الحلول. وهكذا إذا علمت أن هناك من يتكلم فيك في السر، يا أخي هي غيبة، ما تذهب تقول له لماذا قلت في كذا وكذا، هي غيبة، غيبة يتحمل وزرها وتلقى أجرها، وإن سامحته فحسن ما ضرك. ربما كان يتكلم فيك في السر فإذا واجهته بما تكلم به تكلم فيك في الجهر، وسأل مجرب ولا تسأل طبيب. كان هناك من يتكلم فينا، وإذا لقينا حي الله الشيخ فلان وترحيب وتأهيل وتسهيل، وما نرى منه إلا الخير، فإذا غبنا فرى بلسانه، ثم جاء إلى دماج استقبلناه ورحبنا به. وبعض الأخوة هداها الله قال سيواجهه بما يقول، قلنا لا تواجهه، خلوا يبدأ يتكلم فينا في السر ونحن في سلامة، إذا واجهته سيواجهك. تغدينا عند الشيخ أحياء جميعا الضيف ونحن مع الضيف، ثم قام ذاك الأخ وقال: يا شيخ هذا يتكلم فينا ويقول كذا وكذا. قال: نعم أنتم كذا وكذا، إيش تقوم ضربه؟ قلنا: ما الآن لقيتها، قد قلنا لك لا تفاتحه، خلوا يمشي وهو يثني عليك، سيقول: يا شيخ هؤلاء أخوة فاضل وينزلوا عندنا دعوة ونرحب بهم ونرى. وإحنا نقول له: جزاك الله خير بما نرى. أما أن تقول له أنت تقول، يقول لك: نعم أنا أقول، إيش ستفعل به؟ فإذا علمت أن أحدا يتكلم فيك لا تنقب. أمس واحد يراسلني يقول لي: يا أخي فلان يتكلم فيها. قلت: يا أخي هي غيبة، غيبة ما حد ينقب وراء الغيبة، قد سماها الله غيبة، فإن كنت يعني لا تريد العفو الحمد لله لك حسنات إن شاء الله، وإن تريد العفو فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فكثير من الناس يعني صحيح أن الإنسان يتألم إذا شعر بإنسان يتكلم فيه، لكن يا أخي ما عليك، ما عليك، الكلام الباطل يضر صاحبه، الله ما يضره إلا هو، يضره عند الله ثم عند الناس، غيبة، وربما إذا كان يكذب به أشد من الغيبة، وربما هذا الكلام الغيبة مبني على ظنون، فيجتمع في حق هذا المغتاب سوء الظن كبيرة، والبهت كبيرة، والغيبة كبيرة، وربما نقل هذا الكلام فيزداد أمر آخر نميمة، وربما زيد فيه ونقص فيكون كذب. المهم أن الكلام الباطل والأفعال الباطلة قد تجر إلى أمور كثيرة بواطن. ولا إله إلا الله، إذا قد اختلف الإنسان مع أخيه يا أخو الشيطان يصور له أنه لا يمكن أن يصطلح معه، ولا يمكن أن يكون بينهم لقاء، وربما بحث عن تحزيب وتبديع، لأنه الآن يريد أن يكون هجره هجرا شرعيا. كيف يفعل؟ هذا يفعل كذا، إذن هذا حزبي، إذن يستحق الهجر ويستبيح عرضه لأنه حزبي مبتدع. حتى المبتدع اختلف أهل العلم هل تجوز غيبتهم مطلقا أم أنه إنما يغتاب فيما هو من شأن البدعة. يعني تقول مبتدع حزبي، أما تذهب مثلا تقول هذا يعني بخيل أو هذا قصير أو هذا طويل أو هذا كذا، ليس من شأن البدعة، بعض أهل العلم لا يرى جواز ذلك.